بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الوجوه التي أقيمت أو يمكن أن تقام لإثبات دلالة موثقة أو مقبولة عمر بن الخطاب على الولاية والنيابة العامة للفقيه عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقد استدل المحققون في الكلمات بوجوه، عمدة هذه الوجوه وأهمها ما سنذكره بعنوان الوجه الأول، حيث إن أكثر من استدل بهذه الرواية على الولاية والنيابة العامة ممن تقدم التعرض لهم أو لبعضهم في الدرس السابق قد استند إلى هذا الوجه. ومفاد هذا الوجه على اختلاف بين المحققين في إبراز القرينة لاستفادته، سنتعرض لها، التمسك بقول الإمام عليه السلام بعد قوله فليرموا به حكما، التمسك بقوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، ببيان أن هذه القضية فإني قد جعلته عليكم حاكما قضية مطلقة أفادها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن عين الفقيه الشيعي الإمامي لمنصب القضاء والحكمية بين المتنازعين والمتخاصمين. وظاهر هذا الكلام خصوصا بملاحظة أن الحاكم أعم من القاضي، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يقول بعد أمرهم بالرضا بحكمية الحاكم الفقيه الشيعي وبقضائه، يريد أن يقول معللا بكبرى كلية كأنه قد استخرج هذا الأمر بالرضا بحكميته منها، من هذه الكبرى الكلية، وهو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد جعل هذا الفقيه حاكما مطلقا في جميع الأمور والأشياء التي تكون للنيابة فيها عنه صلوات الله وسلامه عليه مدخل. فيكون قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما جعل للنيابة العامة للفقيه عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بلحاظ تمام ما للنيابة فيه مدخل عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بهذا الوجه استدل المحقق الكركي رحمه الله في رسالة صلاة الجمعة، وقد ذكرنا الجزء والصفحة في الدرس السابق، وأضاف الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه على هذا الكلام في كتاب القضاء والشهادات المطبوع في ضمن مصنفاته رحمه الله، أضاف بأنه لولا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد عموم النيابة لكان الأنسب بعد قوله فليرضوا به حكما أن يقول فإني قد جعلته عليكم حكما، لا أن يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما، لوضوح أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لو أراد بقوله فإني قد جعلته عليكم حاكما خصوص التقضي لمنصب القضاء، فإن ذلك كان يستدعي عدم العدول من التعبير الدال على الخاص وهو الحكمية، والذي استعمله الإمام في العقد السابق على هذا الكلام بقوله فليرضوا به حكمان، كان الأولى والأجدر لغويا لو كان الإمام يريد الناصب لخصوص القضاء إما أن يكتفي بقوله فليرضوا به حكما، فإن أمرهم بالرجوع إليه كقاض وحكم في فصل الخصومة والمنازعات فاطل في أن ذلك منصب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الحقيقة من الله، لأن الإمام لا ينصب إلا من ينصبه الله سبحانه وتعالى. أو كان الأجدر أن الإمام إذا أراد بعد الأمر التكليفي فليرضوا به حكما أن يشير إلى المنصب، كان الأجدر أن يشير بنفس الحجم وبنفس السعة التي هي محل الكلام والتي هي محل السؤال والجواب وهي الحكمية، فكان الأجدر أن يقول صلوات الله وسلامه عليه فإني قد جعلته عليكم حكما قاضيا. فعدول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن قوله فإني قد جعلته عليكم حكما إلى قوله فإني قد جعلته عليكم حاكما، الذي يفيد الحاكمية بالمعنى الأعم من باب القضاء، والولاية بالمعنى الأعم من باب القضاء، والنيابة عن الإمام بالمعنى الأعم من باب القضاء، يكون ظاهرا جدا في أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد إبراز النكتة الكبروية لأمره فليرضوا به حكما، بأن هذا شعبة من شعب حكومته وحاكميته العامة الثابتة في باب القضاء وفي غير باب القضاء. وقد استأنس السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع لإثبات دلالة هذا العقد من الرواية على عموم النيابة للفقيه عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بقوله بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لو أراد في الرواية الإشارة إلى خصوص جعل منصب القضاء وفصل الخصومات كان الأولى أن يقول الإمام فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم قاضيا، لا أن يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما، لوضوح أن الحاكم أعم وطهول، أن القراءة المتقاربة يا إخوان مع شيء بسيط من الفارقية فيما بينها، وأنا أحببت حتى نبين هذا الوجه بتمام شؤونه وأطرافه أن أذكر النكات الرئيسية التي أفادها هؤلاء المحققون لكي يتضح الحال فيما يرتبط بهذا الحديث. فقال رحمه الله بأن العجول عن قوله فإني قد جعلته عليكم حاكما قاضيا إلى قوله فإني قد جعلته عليكم حاكما، لا تفهم له نكتة ولا يبقى له تفسير إلا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يشير إلى حاكميته العامة في باب القضاء وفي غير باب القضاء. وبقية المحققين ممن استدل بهذه الروايات كصاحب الجواهر، كالمحقق النراقي، المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، كل هؤلاء المحققين قد استدلوا بإطلاق قوله عليه أفضل الصلاة والسلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، من دون إبراز نكتة إضافية كالتي أضافها الشيخ الأعظم أو كالتي أضافها سيد الإمام رضوان الله تعالى عليهما. هذا تمام ما أفادوه بلحاظ هذا الوجه، وهو العمد أيها الإخوة، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم، العمد من بين الوجوه التي وجه بها الاستدلال بالرواية الشريفة لإفادة أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد جعل منصب النيابة والولاية العامة للفقيه من طرفه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما ترون أيها الإخوة يعود في روحه على اختلاف بياناته هذا الوجه إلى إبراز أن الحاكم لغة وعرفا المنساق منه هو الأعم من القاضي وغيره، وأن الحاكم إذا استعمل في خصوص القاضي فسوف يكون استعمال الموضوع للأعم في الخاص، وهذا يعني أن استعماله فيه من دون قرينة سيكون خطأ، لأن كلام هؤلاء المحققين يدور حول أن قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما تعليل بكبرى كلية، يكون المستفاد منها جعل الفقيه واليا في تمام ما يكون للنيابة فيه مدخل من طرف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لا خصوص باب القضاء. وهذا يعود في حقيقته وروحه إلى دعوة أن الحاكم لغة وعرفا من بين مشتقات مادة حكمة أنه موضوع للأعام من خصوص القاضي، ولازم ذلك أنه إذا استعمل وأريد منه خصوص القاضي سوف يكون استعمال الموضوع للأعام في بعض أفراده بالخصوص، وهذا يحتاج إلى قرينة، وبدون قرينة سوف يكون الاستعمال لا محالة خطأ، كعكسه وهو استعمال الموضوع للأخاص في الأعام من دون قرينة، وهذا واضح أيها الإخوة. إلا أن بعض المحققين كما في دراسات في ولاية الفقيه وكما في كتاب البيع من كتاب أنوار الفقاهة، وكلاهما كتابان لبعض محققي العصر وأعاظمه، قد ادعيا أن الحاكم إما لا يكون إلا بمعنى القاضي كما في أنوار الفقاهة، أو أن الحاكم أكثر إطلاقاته في اللغة والكتاب والسنة بمعنى القاضي، وعلى هذا الأساس فإما أن الحاكم موضوع لخصوص القاضي فلا يعود فرق بين قوله فإني قد جعلته عليكم حكما وبين قوله فإني قد جعلته عليكم حاكما، وبين قوله فإني قد جعلته عليكم حاكما، وبين قوله فإني قد جعلته عليكم قاضيا. بل هذا هو الظاهر أيها الإخوة، من المحقق الإيرواني ومن المحقق الإصفهاني ومن المحقق الخنساري صاحب جامع المدارك وغيرهم ممن تعرضوا للرواية في عداد أدلة النيابة العامة، وقالوا بأن الرواية لا يظهر منها إلا خصوص باب القضاء، وإن لم يبينوا بأن الحاكم لا يكون إلا بمعنى القاضي، إلا أن الظاهر منهم حيث لم يفصلوا في الباحث أن هذا التعبير لا يرجع إلا إلى باب القضاء. وكيف كان؟ المهم أيها الإخوة الرجوع إلى اللغة وإلى استعمالات هذه الكلمة في أجواء المدرسة الإسلامية كتابا وسنة. ونحن إذا راجعنا رأينا أن ما يذكره هذان المحققان صحيح، فإننا بمراجعة أهم كتب اللغة وجدنا أيها الإخوة أن الحكم والحاكم والحكم لم ترد بمعنى الوالي مطلقا والنائب مطلقا ومجري الأمور مطلقا الرئيس والسائس، بل وجدنا أيها الإخوة مع تفصيلهم في معانيها وفي ذكر ما يرتبط بهذه الكلمة ومشتقاتها لم يذكروا تصريحا أو تلويحا كون هذه الكلمة تجيء بمعنى الرئيس العام أو الوالي العام أو النائب العام أو الحاكم المطلق بالمعنى المصطلح في عصرنا. فرأينا التصريح الواضح بأن الحاكم إما هو نفس القاضي كما عند أكثر اللغويين، أو أن الحاكم هو منفذ الحكم مجري الحكم القضائي. والذي ذكرنا سابقا أيها الإخوة أن هذا المقدار ليس هو محل التنازع، لوضوح أن القضاة كما كانوا يفصلون الخصومة يعني يتقدمون لتنفيذ الحكم وأخذ الحق من زيد وإعطائه لعمر، فإن إجراء الحكم بهذا المقدار وهو المرتبط بفصل الخصومة لأن القاضي ينشئ الحكم ويمكن أن يقال بأنه يجري الحكم يجري خصوص حكمه القضائي، فإن هذا ليس هو محل بحثنا الذي نقوم من خلاله إثبات النيابة العامة. على سبيل المثال أيها الإخوة أنا أقرأ لكم بعض كلمات اللغويين فيما يرتبط بهذا المطلب. مثلا قال الجوهري في الصحاح في مادة حكمة: الحكم مصدر قولك حكمة، بينهم يحكم أي قضى، وحكم له وحكم عليه. ثم ذكر معاني أخرى للحكام للحاكمية كذا، ولا يأتي من قريب أو بعيد على أنها تأتي بمعنى السائس والوالي والرئيس العام من قريب أو بعيد، حتى كلمة يحتمل انطباقها على هذه العناوين لم تذكر. وقال ابن الأثير في النهاية في مادة حكمة: الحكم والحكيم هما بمعنى الحاكم، وهو أي الحاكم وهو القاضي. ولم يذكر أيضا المعنى الآخر الذي يظن هؤلاء المحققون استفادته. وقال الفيروز الأبادي في القاموس: الحكم بالضم بضم الحق في مقابل الحكم، يعني الحكم القضاء والحاكم منفذ الحكم. وذكر كلاما طويلا ولم يذكر الحاكم بمعنى الولي والرئيس والسائس اصلا. ثم ان في الكتاب ايات كثيره ايها الاخوه تتعرض لمسألة الحكم والحكمية والحكام والحاكمين، آيات متعددة جدا يمكن الاطلاع عليها بمراجعة بسيطة في المعجم المفارق لألفاظ القرآن الكريم. وأكثر الاستعمالات أيها الإخوة واضحة في أنها في الحاكم بمعنى القاضي، بل لم أعثر على مورد واحد أيها الإخوة في هذه الآيات الكريمات يمكن أن يستفاد منه استعمال هذه اللفظة ومشتقات بمعنى الحاكم المطلق بمعنى الرئيس والولي. استعملت في معاني أخرى بمعنى القضاء بمعنى الإبرام والحكم بالمعنى العام من باب القضاء، لكنني لم أرى أيها الإخوة ولو مورد في الآيات الكريمة استعملت فيه هذه الكلمة بمعنى الولي والرئيس والسائس العام في الأعم من باب القضاء بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا في العصر الحاضر. وكذلك أيها الإخوة في الروايات فإن ذلك الأمر غير واضح. طبعا لا أستطيع في باب الروايات أن أنكر إنكارا جزميا مجيء هذه اللفظة بهذا المعنى، إلا أن الاستعمال المتعارف في الروايات هو بمعنى القاضي أيضا، بل إن بعض المحققين نقل أيها الإخوة كما في كتاب دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 435 نقل عدة موارد من الروايات زعم أنها تجيء بالمعنى الأول القاضي وتجيء بالمعنى الثاني أي بمعنى الولي والرئيس والسائس. وقد تأملت فيما ذكره من هذه الموارد من القسم الثاني فلم أستطع أيها الإخوة أن أجزم أن موردا واحدا من هذه الموارد يجيء بمعنى الرئيس والسائس. من أحب الاطلاع والتطويل أما في الكتاب يراجع المجال المفارق الآيات واضحة جدا، وأما هذه الروايات إما يراجع إلى المعاجم المفارقة للروايات في مادة حكمة وحاكم ومشتقاتها، ومن أراد الإطلالة فليراجع هذا الكتاب لبعض المحققين دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 435. ومن هذه الجولة أيها الإخوة يظهر أن لفظ الحاكم إما أنه موضوع لخصوص القاضي أو على الأقل أن معظم إطلاقاته واستعمالاته في خصوص القاضي، وإذا كان كذلك فتتحقق الصغرى لكبرى الانفراق المتسالم عليها في علم الأصول، فإنه إذا كان معظم الاستعمالات في خصوص الحاكم بمعنى القاضي فسوف يحصل لدينا انفراق من حق اللفظ أيها الإخوة إلى خصوص القاضي، وهو مانع جدا من التمسك بالإطلاق أو العموم إذا وجدت أداة العموم. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة إذا أعدنا النظر فيما ذكر من وجوه تقدمت نجد أنها على أساس ذلك لا يمكن المساعدة عليها. أما دعوة أن لفظ الحاكم مطلق وخصوص المورد وكون الرواية واردة في مورد القضاء لا يقيد الدليل الوارد فلا يقيد قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، فيرد عليه أيها الإخوة عدة إرادات. الإرادة الأول أنه قد اطرح عدم وضوح وضع كلمة حاكم بالأعم من القاضي ولا أقل من انفراقها إلى خصوص القاضي وخصوصا في مثل موردها وهي الرواية التي دارت سؤالا وجوابا وفطرا وذيلا حول القضاء وفط الخصومة. هذا أولا. فإذا أردنا أن نصوغ بعض ما ذكرناه قبل قليل صياغة فنية فنقول ثانيا بأنها أي هذه العبارة فإني قد جعلته عليكم حاكما مستفة بما يصلح للقرينية. ومع هذا حتى لو كلمنا أن حاكم مطلق لا إشكال ولا ريب لأنه لا يمكن التمسك به الإطلاق لأن مقدمات الحكمة حينئذ لا تنعقد في المقال. وثالثا وهو من أهم الإشكالات في المقام على من يبدأ الإطلاق أن الإطلاق أين يراد إجراؤه؟ الإطلاق المتسالم عليه هذه نقطة شوية مهمة. وحتى لو تمت مقدمات البيان ومقدمات الحكمة هو الإطلاق في باب الموضوع أيها الإخوة في مثل أكرم العالم فيجب الإطلاق في مادة العالم لإثبات شمول هذه المادة لتمام حفظها وأنه لو أراد البعض دون البعض لا يكر. ولكن الإطلاق كما حقق في محله من علم الأصول لا يجري في المحمول. وهنا لا إشكال ولا ريب في أن حاكما محمول وليست موضوع فإني قد جعلته عليكم حاكما. ولا إشكال ولا ريب في أن الإطلاق حتى لو سلم أن حاكم تأتي بالمعنى العام ولم ندعي الانصراف ولا ادعينا خصوص الوضع للقاضي فإنه لا يمكن التمسك بين إطلاق. إذا أريد من التمسك بإطلاق حاكم بقولهم إن خصوص المورد لا يخصص الدليل الوارد لو أريد التمسك بإطلاق نفس كلمة حاكم لأنه تمسك بالإطلاق في طرف المحمول وقد حقق في محله من علم الأصول أن الإطلاق لا يجري في طرف المحمول. وسر ذلك أيها الإخوة بشكل مختصر أن المتكلم لا يظهر منه أنه بصدد البيان من جهة المحمول كما يكون بصدد البيان من جهة الموضوع. قد يقول قائل بأننا نتمسك بإطلاق حاكم من باب حذف المتعلق. شو يعني حذف المتعلق؟ يعني فإني قد جعلته عليكم حاكما ببيان أنه لو أراد جعله حاكما في خصوص مورد من الموارد لقال فإني قد جعلته عليكم حاكما في باب الخصومة. عدم ذكر المتعلق يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم أيها الإخوة. ولازم هذا أن الجعل هذا بيان بشكل فني أكثر يا إخوان أن حاكم إذا تشمل مطلق الحكومة لا خصوص باب المنازعات فإما أن تطلق ويراد منها ذلك المعنى وهو المطلوب أو تطلق ويراد منها البعض دون البعض فهذا يستدعي أن يبطل المتعلق وأن يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما في باب الخصومة في باب القضاء في باب الولاية على اليتيم في باب ماذا طلاق المرأة التي غاب عنها زوجها في باب خاص حيث لا يذكر بابا خاصا من هذه الأبواب القابلة لجعل الحاكمية فيها فحذف المتعلق يفيد أو إذا أريد هذا البيان فجوابه أن حذف المتعلق يفيد العموم إذا لم يكن الكلام مستفا بما يصلح للقرينية. وهنا لا إشكال ولا ريب في أن المورد صدرا وذيلا في باب القضاء والخصومة فهو جدا صالح للقرينية فلا يمكن حينئذ أن يستفاد من حذف المتعلق ماذا؟ العموم لأن ذلك يكون مانعا من انعقاد الإطلاق في حاكم هذا لو سلم أن حاكم لا تنطلق إلى ضبوط القاضي. وأما القول بأن وهو ما أفاده الشيخ الأعظم بأن قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما بعد قوله فليرضوا به حكما ظاهر في التعليم بأمر كبروي يكون التحكيم من خلاله في باب القضاء فرع عن هذا الأمر الكبروي وهو عموم الولاية والنيابة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فهو غير ظاهر. نعم مسلم بأن الإمام بعد قوله فليرضوا به حكما علل بأمر كبروي فإني قد جعلته عليكم حاكما، لكن هذا التعليل الكبروي يكفي في إشباعه، يكفي نحتاج إلى نكتة لإشباعه ولا ينحصر نكتة إشباعه في استفادة الولاية العامة من هذا التعبير، بل يكفي لإشباعه جعل الحكم التكليفي المستفاد من لام الأمر فليرضوا به حكما مستتبعا بأن الأمر بالرضا به حكما إنما كان لأنني قد جعلته عليكم حاكما، فأمره وحكومته إذا حكم بحكمنا هو حكم الله، والرد عليه الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. يكفي لإشباع التعليل بهذه القضية الكبروية أن يكون مراد الإمام الإشارة إلى أن هذا المنصب هو منصب القضاء جعلناه للفقير، ومن وما أمرناكم بأن تكونوا في موقع الرضا بحكميته وبحكومته إذا حكم بينكم على تقدير المنازعة، لأن العقد الأول من الكلام لا يتضمن إلا حكما تكليفيا فيتساهل مع وجود الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف يلزم علينا أن نرى بحكومة الفقيه؟ فيجيب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لأني قد جعلته عليكم حاكما، هذا منصب أنا جعلته له وهذا كاف في إشباع حيثية. ماذا؟ التعليل لقوله فليرضوا به حكما بقوله فإني قد جعلته عليكم حاكما، بل لعل هذا هو ظاهر الحديث الشريف أيها الإخوة. أنا مفتر الشيخ الأعظم مو الشيخ الأعظم هذا الكلام، الآن يأتي كلام الشيخ الأعظم. وأما ما ذكره الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، ها؟ هذا الكلام تقدم قبل في صدر الدرس، تقدم ذكره مذكور في كلمات المحقق الكرجي ظاهرا. وأما ما ذكره الشيخ الأعظم من أن الأنسب لولا إرادة الولاية الكلية العامة أن يقول عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حكما، هذا اتضع ما فيه أيها الإخوة، فإن الحكم لا يفيد معنى غير ما يفيده الحاكم، لأن الحاكم تقدم أنه إما موضوع بمعنى الحكم بخصوص القاضي، وإما موضوع للأعم لكن أكثر إطلاقاته واستعمالاته في خصوص القاضي، وعلى هذا فلا يمكن أن يستفاد من حكم وحاكم إلا معنى واحد. فالعدول عن قوله فإني قد جعلته عليكم حكما إلى قوله فإني قد جعلته عليكم حاكما عدول من المرادف إلى مرادفه أو من المرادف إلى ما ينصرف إلى مرادفه، وهذا ليس عدولا في الحقيقة إلا عدولا أدبيا في التعبير بلفظين يدلان على معنى واحد او لا يفرض انهما يدلان على اكثر من معنى واحد، يدلان على معنى واحد اذا اثبتنا ان حاكم فقط تأتي بمعنى حاكم، او لا يفرض اذا قلنا بانصرافها وهو اقل ما يمكن ان يدعى في المقام. وبهذا يظهر النظر فيما اثر السيد خميني رضوان الله تعالى عليه من انه كان الاولى العدول من قوله فاني قد جعلته عليكم حاكما الى قوله فاني قد جعلت عليكم قاضيا، فان الحاكم والقاضي اما بمعنى واحد واما ينصرف اليه اطلاق الحاكم، خصوصا هذا مطلق ان ينصرف اليه، خصوصا اذا استعمل بما يكون محتفا بما يصلح للقرينية والرواية صدرا وذيلا. كل الحديث فيها عن مسألة فصل الخصومة. وبهذا ايها الاخوة، وبهذا ينهدم اساس هذا الوجه الاول الذي ربما تمسك به كثير من المحققين لاستفادة الولاية والنيابة العامة من مقبولة او موثقة عمر بن حنظلة. وبقدر ما تأملت في المطلق لم يمكن الجزم، ان لم نجزم بالعكس لم يمكن الجزم باستفادة هذا التعميم من قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما. ولا يخفى أنه ظاهر في خصوص جعله في منصب القضاء أو منصرف إليه، هذا فيما يرتبط بهذا الوجه من وجوه الاستدلال بالرواية الشريفة. وأما ما ذكر من الوجوه الأخرى للاستدلال بها على الولاية والنيابة العامة التي قلما من تعرض لها من المتحققين سيأتي التعرض لها إن شاء الله في الدرس السابع، والحمد لله رب العالمين.